الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا بالأمس قد توقفنا عند متن هذا الحديث، وأخذنا ما يتعلق بالإسناد. نعم.
قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان.
ثلاث، هنا ابتدأ بالنكرة، ولا يصح في النحو أن يبتدأ بالنكرة إلا لأغراض، وهنا قال ثلاث لأنه على تقدير مضاف، فأصبح معرفة من حيث المعنى، يعني ثلاث خصال. نعم. من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، هذا فيه دليل على أن للإيمان حلاوة، ولا يجد هذه الحلاوة من صار قلبه مظلما بالشهوات وبالشكوك، وتقل هذه الحلاوة بحسب ما يرتكبه الإنسان من مخالفات. ولذلك من كان مريض القلب فإنه لا يشعر بهذه الحلاوة، كحال المريض مرضا حسيا، فإنك تعطيه الحلاوة الحسية فلا يجد لها طعما. فكذلك من كان قلبه مريضا فإن هذه الحلاوة تنقص بقدر ما في قلبه من مرض الشبهات والشهوات. ولذلك بعض من الناس يقول: لا أجد راحة ولذة في صلاتي أو في قراءتي للقرآن أو فيما شابه ذلك، فليفتش عن قلبه. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، إذن للإيمان حلاوة. وجاء في رواية: وجد بهن طعم الإيمان، طعم الإيمان، فيكون بذلك مع هذه الرواية طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، هو يجد الطعم لهذا الإيمان، ويجد الحلاوة التي تفوق الطعم، التي تفوق الطعم، يعني الأفضل والأحسن من أحوال هذا الطعم. وقد جاء عند النسائي بإسناد صحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإسلام، بدل كلمة الإيمان في رواية له، بدل كلمة الإيمان الإسلام، وهذا يدل على أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، وأن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا اجتمع الإسلام والإيمان فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة، والإيمان يكون للأعمال الباطنة. هنا ماذا قال اللفظ؟ ثلاث،
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان،
وجد حلاوة الإيمان، في رواية وجد بهن أي بسببهن. نعم،
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان،
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. في رواية عند البخاري التصريح لا يجد أحد حلاوة الإيمان، لا يجد أحد حلاوة الإيمان، وقد جاء في مسند الإمام أحمد في إسناد صحيح. وعلى كل حال القاعدة عندي إذا ذكرت الحديث سواء في دروسي أو في خطبي أو في أي موطن من المواطن ولم أقل إنه صحيح أو حسن فليعلم أنه صحيح، إلا إذا عقبت عليه، إذا عقبت عليه وبينت ضعفه فهو ضعيف، وإلا كوني أذكره ولا أعرج عليه فهذا يكون دليل على صحته، إما من حيث الشواهد يكون حسنا وإما باعتبار طريقه. جاء في مسند الإمام أحمد لا يؤمن أحد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم،
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
هذه هي الخصة الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال هنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لماذا؟ لأن المنعم حقيقة عليك في ما يتعلق بدينك ودنياك إنما هو الله عز وجل، والذي أوصلك بفضل من الله عز وجل وجعله طريقا إلى الله من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك جمع بينهما. فيتعين أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، باعتبار أن المنعم عليك هو الله، وباعتبار أن من أوصلك إلى الله هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ببيانه لهذا الدين. قال هنا أحب، أحب منصوبة لأنها خبر يكون، أحب إليه مما سواهما. قال هنا مما، ما تفيد العاقل وغير العاقل، ولذلك لم يأتي بكلمة من، من سواهما، لأن ما أشمل، فيتشمل أن تكون محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عندك أحب إليك مما سواهما من العقلاء من الآباء والأمهات وما شابه ذلك، ومما ليس بعاقل من أموال وما شابه ذلك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وجمعهما هنا مما سواهما ولم يفرق، وهذا قد يتعارض مع الحديث الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يخطب فقال: ومن يعصهما فقد غوى، فقال: بئس الخطيب أنت. فهذا قد يتعارض، فنقول لا معارضة، باعتبار أن مقام الخطبة مقام تفصيل وتوضيح، وأيضا أنه جمع بينهما في المحبة لأن إحداهما لا تنفرد عن الأخرى، فمن أحب الله ولم يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس من أهل الإيمان، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحب الله فكذلك. فإذا دل هذا على ماذا؟ على أن محبتهما متلازمتان، بينما المعصية لا. فيحصل للإنسان الضلال بعصيان أحدهما، إن عصى الله فهو غاوي، وإن عصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في سنته على وجه الإنفراد فهو غاوي. وهناك توجيه لهذا الحديث، حديث بئس الخطيب أنت، تأتي إن شاء الله تعالى، لكن أردنا بذلك التنبيه على هذا الأمر.
نعم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هنا ذكر مكملات الإيمان وما يزيد الإيمان، لأن محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصل، فذكر الجملة الثانية فهي من باب تتميم تلك المحبة. فمن أحب الله عز وجل وأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه عليه أن يأتي بمكملات هذه المحبة، ومنها أن يحب المرء لا لغرض من الأغراض وإنما لغرض واحد، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وجاء عند النسائي: وأن يحب في الله وأن يبغض في الله. وهذه الجملة التي معنا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تتضمن أن تبغض ما يبغضه الله، لكن جاءت رواية النسائي مصرحة بهذا، ولذلك فيما يتعلق بتلازم محبة الله مع محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على ذلك الآية التي في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم.
وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه الجملة فيها التخلية من الكفر، وأما الجملة الأولى ففيها التحلية بالإيمان، والإنسان عليه أن يتحلى بالفضائل وأن يتخلى عن الرذائل. فجاءت الجملة الأولى وكذلك تتبعها الجملة الثانية من باب التحلي. وأما الجملة الأخيرة فمن باب التخلي من الرذائل، وأرذل ما يكون هو الكفر بالله عز وجل. وأن يكره أن يعود في الكفر، وأن يكره أن يعود أي يرجع أو يصير، يرجع أو يصير. لماذا قلنا يرجع أو يصير؟ لأن من الله عز وجل عليه من أول حياته بالإيمان تكون كلمة يعود بمعنى يصير، لكن من كان غير ذلك ثم آمن هنا تكون جملة أن يعود أن يرجع مرة أخرى إلى حالته الأولى وهي حالة الكفر. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف أن يرمى في النار، يعني هو يقدم نفسه أن تحرق بنار الدنيا ولا يعود إلى الكفر، لأن العودة إلى الكفر المصير إلى النار الكبرى. ولذلك جاءت الرواية الأخرى وأن يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر. وهذه الجملة أبلغ، لأنه قال يحب، بينما الجملة التي معناه فقط يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، هذه أبلغ، بحيث أن محبته لكي يقذف في نار الدنيا حتى يسلم من الكفر هو المقدم، حتى لا يقع في النار الكبرى نار جهنم. وأن يكره أن يعود في الكفر، وفي هنا للاستغراق يعني مستغرقا فيه، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لو قال قائل النار هنا لماذا قلتم هي نار الدنيا؟ نقول السياق واضح، السياق واضح، وقد جاءت رواية وأن توقد نار ليقذف فيها أحب إليه من أن يكون مشركا. وهذه الرواية تدل على أن الكفر والشرك شقيقان، يمكن أن يختلف من بعض الوجوه، لكن الكفر هو الشرك، والشرك هو الكفر، الكفر هو الجحود، والشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، لكنهما بمنزلة واحدة. ولذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر، قال: والكفر ترك الصلاة. وقلت بهذا حتى لا يقال إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به من أنه خاص بالشرك دون الكفر، فنقول الكفر داخل هنا، داخل هنا. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. فهنا الآية في مقدمتها الشرك وفي النهاية الكفر. وجاء عند مسلم وأن يكره أن يعود يهوديا أو نصرانيا، وهذه أخص من السابق، لكن اليهودية والنصرانية شرك وكفر، شرك وكفر. لكن لعل التنصيص باليهودية وبالنصرانية لأنهم كانوا على علم سابق، فلعل فيه حثا لمن كان على اليهودية والنصرانية أن يسلم. استغفر الله. قال هنا: وأن يكره أن يعود في الكفر، ها، كما يكره أن يقذف في النار، في رواية: بعد أن أنقذه الله منه. فالمنة لله عز وجل سابقا ولاحقا، المنة على المهتدي من الله سابقا ولاحقا، إذ أنقذه الله من هذا الكفر، وفي رواية: إذ نجاه الله منه. نعم.
بعد إذ أنقذه أو نجاه،
ها؟
لا يلزم أنه كان مشركا ثم نجاه الله عز وجل، يعني أنقذه ابتداء، يعني ولد مسلما، يعني بعد إذ نجاه الله عز وجل. قلنا أن يعود،
أن يعود يعني أن يرجع إذا كان قد سبق له أنه وقع في الكفر. وأما إذا كان بمعنى أنه من عليه فلم يقع في الكفر أصلا، فتكون معنى يعود يعني يصير، فيكون على معنى يصير، هذا سؤالك، فيكون على معنى يصير بعد إذ أنقذه الله من في العصمة، نجاه بعصمة من الله عز وجل. وهذا يدل على أن من كان في كفر أو ذنب فهداه الله عز وجل فقد أنقذه ونجاه، ومن لم يكن واقعا في كفر أو في معصية فالله عز وجل أنقذه ونجاه إذ عصمه.
قال رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار.
باب علامة الإيمان حب الأنصار. رحمه الله، ما أحسن ترتيبه. لا شك أن محبة الأنصار داخلة في الجملة الثانية من الحديث السابق، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لكن هنا نص عليهم من باب بيان فضلهم وتميزهم رضي الله عنهم، إذ نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فحبهم داخل في ضمن الجملة السابقة، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لكن هنا نص عليهم من باب بيان فضلهم رضي الله عنهم. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال حدثنا أبو الوليد
قال حدثنا أبو الوليد، وهو هشام أبو الوليد الطيالسي، كان إماما في الحفظ وثقة، كان ثقة ثبتة، وكان من حفظه أنه لم يرى أنه يحمل كتابا، نعم.
قال حدثنا شعبة
قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج، ومرت ترجمته. وهنا شعبة رحمه الله كما مر معنا من أنه روى عن قتادة في الأحاديث السابقة، وقتادة مدلس، فإذا قال شعبة عن قتادة فليعلم أن شعبة قد روى عن قتادة لأنه سمعه ممن فوقه، وقتادة من المدلسين، والوقت لم يسعفنا بالأمس لذكر التدليس، وقد تكلم شعبة في التدليس وقال هو أخو الكذب، وقال أيضا: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقد رمي رحمه الله بأنه دلس، لكن ابن حجر رحمه الله نافح عن ذلك فقال: لم يقع شعبة في التدليس، والتدليس هو التغطية، ستر الشيء، كما يقال، هذا من حيث اللغة، كما يقال لإنسان ستر عيبا مثلا في سلعة، مثلا في سيارة، نقول دلس دلس. ولذلك في الشرع يسمى، هناك خيار يسمى بخيار التدليس، يعني الإنسان الرجوع على من اشترى منه بسبب ما دلسه، يعني أخفى العيب، أخفى العيب وجمله. والتدليس أنواع، وهذا لابد أن يفهم لمن يتعلم علم الحديث، لابد أن يعرف هذه المصطلحات، حتى إذا قيل هذا مدلس، هذا مرسل إرسالا خفيا، هذا الإرسال الخفي، هذا التدليس، تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس الشيوخ. المهم التدليس أنواع: تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، وهو أن يكون للراوي شيخان سمع منهما، سمع من هذا وسمع من هذا، كأن يكون له شيخ اسمه زيد والآخر عمر، فالحديث لم يسمعه من زيد وإنما سمعه من عمر، فيقول قال زيد أو عن زيد أو أن زيدا، ما يأتي بكلمة حدثني أو أخبرني أو سمعت، لأنه لو قال كذلك فيكون كاذبا، وإنما هو يدلس بحيث يوهم أنه سمعه منه، أنه سمعه منه، فيأتي بصيغة غير صيغة السماع، فيقول أن أو قال أو عن، لكن لا يقول أخبرنا وحدثنا أو سمعت، وإلا وقع في الكذب، وهذا له أغراض. غرضه مثلا أن يكون الإسناد عاليا، قد يكون الإسناد نازلا بكثرة الرواة، فهناك إسناد عالي وإسناد نازل. الإسناد العالي كلما قل الرواة هذا إسناد عالي لأن الخطأ فيه قليل، بينما إذا زاد الإسناد من الرواة يسمى إسنادا نازلا لأن الخطأ فيه أكثر، فقد يكون لهذا الغرض أو لأغراض أخرى. على كل حال، لأنه مثلا يريد أن يكثر الرواية عن زيد لأن روايته عن عمر أكثر، ولذلك ذم هذا التدليس كما سمعتم من قول شعبة رحمه الله. هناك تدليس التسوية، تدليس التسوية هو داخل ضمن الأول، لكن أفرد من باب التفريق بينهما. تدليس التسوية، وهذا شر من الأول، هذا شر من الأول، وهو أنه يروي الراوي عن شيخه الثقة، شيخه الثقة روى عن راوي ضعيف، هذا الراوي الضعيف روى عن ثقة، فيأتي فيسقط هذا الضعيف الذي بين شيخه والذي أعلى منه، فهذا شر. لما؟ لأنه يوهم أن الحديث ثابت وصحيح. الأول أقل منه شرا. لما؟ لأن هذا الراوي هو سمع الحديث من عمر، لكنه بدل أن يقول عن عمر يقول عن زيد، فهو لم يسقط ضعيفا، ما دلس إلا بهذه الصورة. لكن تدليس التسوية هو هذا فعله، وأكثر من وقع فيه بقية ابن الوليد، ولذلك قال أبو مسهر قال أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، يعني ليست نقية وصافية، فيها تدليس، فكن على حذر، فكن منها على تقية. وهناك تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، وهذا أخف الاثنين، وهو أن يكون شيخه مثلا، أن يكون زيد شيخا له مثلا، شيخه زيد، نقول مثلا زيد المكي، وزيد له كنية مثلا أبو عمر، فيقول عن أبي عمر، لم يقل عن زيد، مع أنه هو سمعه منه، لكنه يغير اسمه إما باعتبار الكنية أو باعتبار اللقب أو باعتبار البلد، إما من أجل أن يوهم أن شيوخه كثر، أو أن شيخه الذي هو زيد قد يكون أصغر منه في السن فهو لا يحب أن يروي عمن هو أصغر منه، أو أن شيخه الذي هو زيد قد طال عمره فتتلمذ عليه تلاميذ أصغر منه فشاركوه في شيخه. إذن هو في جميع الأحوال تدليس الشيوخ مذموم، مذموم على وجه الإطلاق. لما؟ فيمكن أن يحمد باعتبار وهو تدريب الطلاب وشحذ أذهانهم على معرفة هذا الراوي، بمعنى أن الشيخ يقول للطلاب حدثني أبو عمر، ينظر هل هم ضبطوا الإسناد بأكمل حتى يعرفوا من هو أبو عمر أم لا. فعلى كل حال من حيث الأصل التدليس بجميع أنواعه مذموم، مذموم، فهذا هو التدليس على التضح. طيب، هناك ما يسمى بالإرسال الخفي. الإرسال الخفي قد يقول هذا فلان عنده إرسال خفي. الإرسال الخفي هو مثل التدليس، لكن يفترق عنه بشيء. قلنا التدليس يكون قد روى عن شيخين، سمع الحديث من أحدهما لكنه رواه عمن لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه كذا، فيكون مثلا الشيخ الذي هو زيد هو شيخ له وسمع منه أحاديث، لكن الإرسال الخفي هو أن يقول عن فلان وفلان هذا ليس بشيخ له، وإنما فقط قال عن فلان لأنه عاصره في وقته أو لقيه، فهذا إرسال خفي. فهذا هو الفرق بينهما. فإذا قلنا مستقبلا هذا مدلس فليعرف هذا الأمر. و هناك من الأئمة من وقع فيه على وجه الندرة، بل أندر الندرة، كيحيى ابن سعيد، وهناك من الثقات من وقع فيه لكنه ينبه، فهو لا يروي إلا عن الثقات كسفيان ابن عيينة، يصرح من أنه يدلس، لكن تدليس عن الثقات. فعلى كل حال هذا هو الشأن. هل يقبل حديث المدلس إذا كان ضعيفا؟ ولا يقبل أصلا، لأنه هو ضعيف في حفظه أو في إتقانه. لكن لو كان المدلس ثقة لكنه حدث بحديث، هل يقبل حديثه أم لا؟ قال بعض العلماء لا يقبل حديثه بتاتا، لأن هذا جرح يسقطه ولا يقبل قوله في هذا الحديث. والذي عليه العلماء والمشهور يقبل قول المدلس إذا صرح بالسماع. مثلا قتادة، إن قال قتادة حدثنا فلان أو أخبرني فلان أو سمعت فلانا، فهنا يقبل حديثه. أما إذا قال عن، مع أنه ثقة، فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل.
في أول درس لما يعني ما صرح البخاري باسم الذهلي،
بإيش؟
اسم الذهلي، لما ما صرح باسمه،
باسم من؟
شيخ الذهلي.
إيه؟
البخاري ما ذكر اسمه.
لا، أما بالنسبة للبخاري فهو لم يدلس في هذا، فإنه معروف بالطرق الأخرى من هو هذا الراوي. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر.
أهل.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر.
عبد الله ابن جبر وقيل بن جابر، واختلف المحدثون هل هو شخص واحد أم أنهما شخصان. فعلى كل حال هذا الذي معنا ثقة. نعم.
قال سمعت أنس رضي الله عنه،
نعم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار.
آية الإيمان حب الأنصار، آية يعني علامة، علامة الإيمان حب الأنصار، والأنصار هم الأوس والخزرج. قال آية الإيمان، يقول ابن حجر رحمه الله في جميع مصنفات الحديث ضبط بهذا الضبط آية الإيمان، لكن يقول جاء في بعض كتب الإعراب إنه الإيمان حب الأنصار، إنه، فيقول هذا ليس واردا في الحديث. نعم. آية الإيمان حب الأنصار. فمحبتهم ماذا؟ تزيد الإيمان، وهو علامة الإيمان وكمال الإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم وبغضهم نفاق، موجود عندك هنا ولا؟
أنا وآية النفاق بغض الأنصار. آية النفاق.
أي. وآية النفاق، علامة النفاق بغض الأنصار، لأن من أبغضهم فهذا يدل على دسيسة في نفسه وفساد في طويته، فكيف لا يحب هؤلاء الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال بعض العلماء لماذا نص عليهم، نص عليهم لأنهم قاموا بشيء لم تقم به قبائل العرب والعجم، وهذا يستدعي أن البعض ربما أنه يقع منه حسد لهم فيقع البخل. فنبه على هذا ولذلك قال بعض العلماء من أبغضهم من حيثية أنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا دليل على أنه لا إيمان في قلبه البتة. ولذلك في الرواية الأخرى وبغضهم نفاق. ولذلك مما يؤيد ما ذكره هنا من أبغضهم لهذه الخصيصة قال صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وعند أحمد حب الأنصار إيمان، لم يقل آية في هذه الرواية، حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم رضي الله عنهم. ومن سبر حال القوم رضي الله عنهم وما قاموا به من التضحية العالية والإيثار يدل على علو منزلتهم، فلا يبغضهم إلا من كان فيه شيء من النفاق أو فيه نفاق كله، إذا أبغضهم لأنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرضي الله عنهم.